صباح الخير. نحن اليوم السبت 1 تشرين الأول، حلقتنا مباشرة على الهواء، ورح نكون مباشرة من أوكرانيا لنتناول الملف الأوكراني مع الصحافي الأستاذ محمد البابا. هل تتغير مقولة القوي يغلب الضعيف في الحرب الأوكرانية الروسية، فتفرض كييف أجندتها على موسكو من زاوية التعلق بالوطن ووعي الهوية والشجاعة والتكاتف حول القيادة السياسية التي تغلب مصلحة بلدها على كل المصالح، أضف إليها الدعم الدولي على قاعدة أن استعمار أراضي الغير بحجة المصالح الحيوية التي كانت سائدة في القرن 19 حتى أواسط القرن 20 لم تعد صالحة اليوم؟ فهل يفضي كل هذا إلى تحولات جذرية بنيوية في النظام العالمي فتعيد ترتيب الأدوار ومناطق النفوذ تبعاً لما سيفرزه المسرح أو الميدان الأوكراني، ما يؤشر آنئذ إلى انعطافات حادة تسدل الستارة على حقبة ولت وأخرى بلجت بما تحمله من متغيرات ومفاهيم تحكم المرحلة المقبلة؟ إذن أعزائي المستمعين، رح يكون معنا من أوكرانيا الصحافي الأستاذ محمد البابا. أستاذ البابا، صباح الخير.
صباح الخير
أستاذ محمد. بالبداية، هل يمكن القول اليوم أن أوكرانيا انتصرت أو كفتها ترجح مع الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الغرب وحتى التدريب العسكري والتعلق بالوطن مثل ما قلنا بالمقدمة، وأن روسيا أخفقت علما أن موسكو تحشد قواتها بإعلان التجنيد الإجباري والتعبئة ولو الجزئية باستدعاء جنود الاحتياط المش مآمنين اللي عم بيقاتلوا كرماله أو باللي إيه عم بيقاتلوا كرماله؟ هل هيدا هو الواقع؟
بالبداية ما فينا نقول أن أوكرانيا انتصرت أو روسيا خسرت، لأن الحرب من بدايتها كانت بظروف والآن هناك ظروف أخرى. بداية الحرب بشهر شباط كانت هجوم عسكري كاسح بإمكانيات عسكرية كبيرة للقوات الروسية وإمكانيات محدودة للقوات الأوكرانية. ولكن فينا نقول منذ الأسبوع الثالث للحرب استطاعت القوات الأوكرانية مع بداية الدعم الغربي وتقديم بعض الأسلحة المحدودة كانت في تلك الفترة، استطاعت القوات الأوكرانية تسطير بطولات في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، وانتصرت بهذه المعركة، معركة كييف، القوات الأوكرانية، وسببت أكثر من 20,000 قتيل روسي بفترة لم تتجاوز الشهر. تراجعت القوات الروسية من محيط العاصمة الأوكرانية كييف وانسحبت من مقاطعتين أخريتين، هن مقاطعة تشيرنيغيف ومقاطعة سومي. هذه المنطقة كانت، يعني الانسحابات الروسية بدأت بمنتصف شهر أدار حتى بداية شهر نيسان. بهذه الفترة بلش تغيرت أو الصورة أو طبيعة التعاطي الغربي مع أوكرانيا. بالبداية كان الدعم محدود، ولكن بعد ما أثبت الجيش الأوكراني أنه إذا بيحصل على الدعم الكبير بيقدر الجيش الأوكراني بيحصل على الدعم الكبير بيقدر الجيش الأوكراني يواجه، ما فينا نقول ينتصر بهذه المرحلة، إنما يواجه القوات الروسية. وبعدها تغير التعاطي الغربي، بلشت تقديم بعض الأسلحة للجيش الأوكراني، بعض المعدات يلي لا تتجاوز يعني إمكانيات الجيش المتوسط، ممكن نقول مش الجيش القوي. الجيش الأوكراني حقق بعض الانتصارات، ولكن بعد ما قامت الولايات المتحدة وبخطوة جريئة بتسليم أوكرانيا منظومات هيمارس، وهذه منظومات متطورة، استطاعت القوات الأوكرانية ضرب خطوط الإمداد للقوات الروسية بجنوب وبشرق أوكرانيا، وبلش فعلا الجيش الأوكراني يعني يقوم بعمليات بتدمير معظم مخازن الأسلحة للقوات الروسية بالأراضي اللي مسيطر عليها روسيا بمقاطعة خاركوف، لوغانسك، دونيسك، زاباروشيا وخرسون.
نعم.
ثم الجيش الأوكراني ظل عم بيطالب بالحصول على مساعدات عسكرية وأسلحة نوعية، وبلشت المخازن الأوروبية تفتح من بريطانيا، ألمانيا، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، إيطاليا قدمت أسلحة، وفرنسا. كل هذه الدول قدمت أسلحة لتمكين وتدريب القوات الأوكرانية للقيام بعملية هجوم. وصار هذا الهجوم من 15 يوم، واستطاعت القوات الأوكرانية تحرير مسافة أو مساحة تقدر بحدود 10,000 كيلومتر بفترة 15 يوم.
نعم. خليني أنا وياك كمان أرجع على نقطة أنه حضرتك عم تقول بعد لهلا ما في انتصار فعلي، ما فينا نحكي بإخفاق فعلي أو نهائي ولا انتصار نهائي. اليوم المراقبين والخبراء عم يحكوا بتحول استراتيجي حققوا الجيش الأوكراني بمسار الحرب. هل هو يعتبر بالمفهوم الحربي أو بالكلمات التقنية الحربية، هل هو رأس جسر أو موطئ قدم لاستعادة القرم برأيك؟ وماذا عن ضم روسيا للأقاليم الأربعة أو المناطق الأربعة؟ شو رح يكون برأيك رد الفعل الأوكراني؟
رد الفعل الأوكراني موحد. منذ اليوم الأول للحرب كان في مطالبات بإجراء حوار. موقف الأوكراني واحد، لن نتحاور مع روسيا قبل انسحابها لحدود 24 من شباط. ولكن بعد الأحداث يلي صارت، وبعد يعني ممكن القول التقدم الكبير للجيش الأوكراني وتراجع القوات الروسية، وحتى مش بس تراجع، يعني انكسار هيبة الجيش الروسي بشرق أوكرانيا، خاصة بالمناطق في محيط كييف، يعني من ورشي اللي صار بمحيط كييف وفي مقاطعة خاركوف، في يعني انخفاض بالمعنويات للجيش الروسي وتراجع بشكل كبير جدا وغير مسبوق. وفينا نقول انه يعني الجيش الثاني اقوى، ثاني اقوى جيش بالعالم، كسرت هيبته في اوكرانيا من قبل الجيش الاوكراني. لذلك نقطه التحول الكبير، اولا الجيش الاوكراني من العام 2014 حتى اليوم كان يقوم فقط بعمليات دفاعيه، لم يقوم باي عمليه هجوميه، انما اليوم أصبح الجيش الأوكراني يقود عملية هجوم. هذه أول نقطة كبيرة، يعني فينا نقول بتغير مجريات الحرب. ثانياً، الجيش الأوكراني ينتقل تدريجياً من العقيدة الشرقية السوفيتية العسكرية إلى العقيدة الغربية ويعني الموازية للناتو. وبالأمس كان في هناك توقيع طلب انضمام، طلب مستعجل لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وكان في من حوالي 9 دول حتى هذه اللحظة قدمت دعمها واستعدادها لدعم أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو. والرئيس الأوكراني قال كلمة كتير كبيرة، أنه الجيش الأوكراني بوضعه الحالي أصبح يوازي عدد من الجيوش التي هي تنضم أو موجودة بحلف الناتو. والجيش الأوكراني من هلأ لفترة سنتين رح يكون كقوة عسكرية كبرى بأوروبا إذا استمرت عمليات الدعم العسكري، خاصة أنه بالأمس الرئيس جو بايدن أعلن عن تقديم مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، بين 3 مليارات ونص هن فقط أسلحة وصواريخ. بموضوع ضم الأقاليم، على أرض الواقع من وجهة النظر الأوكرانية لم يتغير أي شيء. أوكرانيا تعتبر أن روسيا تحتل أراضي أوكرانية، والجيش الأوكراني بدأ بعملية تحرير بعض الأراضي، واليوم في مدينة تعتبر من أهم المدن الاستراتيجية وتدعم مدينة ليمان بمقاطعة دونيسك، وهي تعتبر نقطة انطلاق للقوات الروسية بالهجوم على شرق أوكرانيا. هذه المدينة أصبحت محاصرة بشكل كامل وبداخلها حوالي 5,000 جندي روسي. وحسب المعلومات العسكرية اللي عم تتداول أنه خلال 48 ساعة هذه المدينة راح تسقط وتستعيدها القوات الأوكرانية. مما يعني أنه الجيش الأوكراني مستمر بعملية التقدم وتحرير الأراضي خاصة في شرق أوكرانيا، وهذا بأكد أنه الجيش الأوكراني أو حتى القيادة السياسية بأوكرانيا لم تغير أي شيء من استراتيجيتها منذ بداية الحرب حتى هاللحظة، وهي يعني مواجهة العدوان الروسي وتحرير الأراضي الأوكرانية.
خلينا نرجع شوي لصحيفة التايمز هالأسبوع وقت حكيت عن 80 ألف عسكري روسي من أصل 120 ألف دفعوا للقتال بالبداية بأوكرانيا، راحوا بين قتيل وجريح ومصاب، وروسيا عم بتعاني من نقص بإمدادات سلاح، وحضرتك عم تتفضل تحكي تقريبا بهالمنحة. وفي نكتة صارت عند الأوكران بحسب التايمز إنه أنه روسيا أصبحت أكبر مورد للسلاح الأوكراني نظرا للسلاح اللي عم بيخلفوه وراهم بعد الانسحابات. هل الهجمة الروسية برأيك أستاذ محمد كانت مغامرة غير محسوبة؟ يعني خصوصا بالأسلحة النوعية اللي زودت أوكرانيا فيها حتى قلبت الموازين.
يعني فينا نقول أحد الأهداف الأساسية للعملية العسكرية كما سمتها روسيا أو كما أعلنها الرئيس بوتين ونحن منسميها الغزو الروسي والحرب الروسية على أوكرانيا، هي نزع سلاح أوكرانيا وإبعاد أوكرانيا عن التحالف مع الناتو. هذا كان أهم الأسباب. ولكن الرد جاء أنه أوكرانيا تسلح وبدأت، يعني فينا نقول تتصاعد عملية تسليح أوكرانيا من سلاح عادي إلى سلاح متوسط، والآن أصبح عند أوكرانيا أسلحة متطورة، منها منظومات هيمرز، منها منظومات دفاعية أنسامز، وحتى الآن يعني هناك حديث عن توريد منظومات باتريوت للجيش الأوكراني وإمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة بحرية، يعني صواريخ مضادة بحرية. لذلك يعني أهم نقطة طلبتها روسيا وكانت سبب هذه العملية هي سقطت. ثانيا كان في يعني من أهداف روسيا تغيير نظام الحكم بأوكرانيا، ولكن قلبت الآية، أصبح الآن الرئيس زيلينسكي مش فقط بأوكرانيا من أكثر الزعماء الأوروبيين يعني محبوبين، والشعب الأوكراني بنسبة 90 إلى 95% يؤيد الرئيس زيلينسكي، بينما قبل بداية الحرب تراجعت نسبة دعم أو تأييد الرئيس الأوكراني إلى ما دون 40%. يعني هولي سببين أساسيين أصبحوا يعني خسرتهم روسيا، مما يعني أنه الأسباب الرئيسية للحرب خسرتها. ولكن يلي عم بيصير على أرض الواقع مع تراجع القوات الروسية وتراجعها من مقاطعة خاركوف، خلفت وراي القوات الروسية مخازن أسلحة يعني أنا رأيت أكثر من مخزن، يعني بأسلحة هائلة حصلت عليها القوات الأوكرانية، أكثر من 480 بين آلية ودبابة روسية أصبحت وهي جاهزة للعمل، يعني غير يعني مش مضروبة مش منزوعة، هي بيد القوات الأوكرانية. وأيضا في منظومات صواريخ جراد، أكثر من 250 منظومة جراد وأكثر من 40,000 صاروخ جراد حصلت عليهم أوكرانيا من مخلفات تراجع القوات الروسية، مما يعني أيضا أنه الجيش الأوكراني عم بيستفيد لوجستيا من تراجع القوات الروسية خاصة بمقاطعة خاركوف.
طيب أستاذ محمد، خلينا أنا وياك نفوت شوي بأسباب هذا الفشل، فشل أكبر أو تاني أكبر جيش بالعالم. يعني إذا بدي أرجع لطبيعة الجيوش، لكل جيش عقيدة إيطالية، الروس بعضهم عم بيقاتلوا بعقيدة الحرب الثانية، صحيح؟ بينما مزبوط، بينما الجيش الأوكراني عم بيقاتل بخطط مرنة وتكتيكات حديثة، وأكيد الغرب عم يلعب دور كتير مهم. لأي مدى كان لهالشي تأثير لصالح الأوكران؟ يعني إذا بدي أرجع كمان لأكتر من هيك، شريحة العمر والفوارق بالعمر، مثلا القيادية الأوكران والعسكر بمرحلة الشباب، بينما بتلاحظ أنه حتى بين بوتين وبين زيلينسكي فارق العمر كبير، معظم الضباط الروس تغلب عليهم الصفة البيروقراطية، ما يعني أبدوا كفاءة ميدانية. فهل الجيش الروسي نام على أمجاد ماضية ولم يستفق إلا على الصدمات اليوم؟
يعني فينا نقول هذه العملية العسكرية أو الحرب الروسية على أوكرانيا كشفت أخطاء كبيرة وجسيمة بالعقيدة العسكرية الروسية التي لم تتطور منذ الحرب العالمية الثانية، وبعده نفس الطريقة يلي قام فيها جوزيف ستالين بالهجوم على الجيش النازي بال 1942 و43، نفس الطريقة والعقيدة القتالية هي بعدها مستمرة. ولكن في سببين رئيسيين لتعامل الجيش الأوكراني مع هذه العملية. أولا، الجيش الأوكراني عقيديا وتاريخيا هو جيش سوفيتي، لذلك معظم التشكيلات العسكرية التي يعني يلي بيتبعها الجيش الروسي هي موجودة عند الجيش الأوكراني، بينما الجيش الأوكراني من ناحيته ومن بعد 2014 كان يحصل على تدريبات ودعم غربي ولو محدود، ولكن أصبحت عقيدة الجيش الأوكراني هي عقيدة مشتركة بين العقيدة الغربية والعقيدة الشرقية، لذلك كان في نقطة تطور للجيش الأوكراني. ثانيا الجيش الروسي معظم سلاحه البري هو سلاح قديم العهد، روسيا لم تطور سلاح المشاة، معظم الآليات والدبابات والناقلات الجن حتى منظومات الصواريخ هي تعود إلى ما قبل العام 1980، بينما الجيش الأوكراني ببداية الحرب أو فينا نقول المعركة الأساسية الكبرى يلي انتصر فيها بالبداية هي معركة كييف، كان عم بيستخدم أسلحة أمريكية متطورة وهي منظومة صواريخ مضادة للآليات، هي منظومة جافلين وأنلاو وصواريخ ستيرلينج. لذلك الجيش الأوكراني كان يتفوق بهذه العملية بالتكنولوجيا. الجيش الروسي حتى هذه اللحظة قوات المشاة تعتبر من أضعف قوات المشاة بالعالم بعد، يعني إذا نظرنا لنتائج العمليات العسكرية يلي صارت، بينما الجيش الأوكراني حتى بطبيعة المعارك ببداية الحرب ترك أو أعطى مساحة للقوات الروسية أن تدخل للأراضي الأوكرانية، ولم يعني ما وقف ويدافع بطريقة كلاسيكية لأنه بيعرف أنه في تفوق صاروخي لروسيا، وبذلك روسيا تستطيع ضرب كل الحشود العسكرية للجيش الأوكراني. بداية الحرب استعمل عملية الإغارة وحرب العصابات الجيش الأوكراني مع القوات الروسية، كان ينتظر الجيش الأوكراني تقدم القوات الروسية، بعدين يقوم بعمليات وغارات خاصة على يعني على الأرتال العسكرية الروسية وتدميرها. إضافة أنه ببداية الحرب أيضا طائرة بيرقدار كانت من الأسباب الرئيسية لتفوق القوات الأوكرانية، هذه الطائرة كانت
التركية،
نعم الطائرة بيرقدار التركية، ولكن حتى نعرف هي طائرة بصناعة مشتركة بين صناعة أوكرانية وتركية، لأن أوكرانيا هي بهيكل الطائرة وبأنظمة التحكم بالطائرة هي أنظمة أوكرانية، بينما التسليح تركي ولكن الشركة المصنعة هي تركية. لذلك هذه الطائرة كانت نقطة تحول ببداية الحرب لما كان يقدر الجيش الأوكراني يضرب يعني الأرتال العسكرية الروسية على بعد 100 إلى 120 كيلومتر وبصواريخ كبيرة متطورة. لذلك معركة كييف كانت مختلفة عن المعارك بالشرق أوكرانيا، حيث كان الجيش الأوكراني عنده خطوط دفاعية متينة نصبت من 2014 في مقاطعة لوغانسك. الجيش الروسي وضع ثقله لأن كانت مقاطعة لوغانسك تقريبا 80% بيد روسيا من العام 2014، وكان في فقط مدينتين اللي هن سيفردونيسك وليسيتشانسك. الجيش الروسي اعتمد يعني أسلوب كان يعتمد بالحرب العالمية الثانية وهو التدمير الشامل والأرض المحروقة وبعدين يتقدم. لذلك الجيش الأوكراني اضطر حفاظا على أرواح الجنود ينسحب من مقاطعة لوغانسك بعد ما كانت يعني القوات الروسية ويعني القصف الصاروخي مستمر لمدة شهرين لم يتوقف ولو حتى لدقيقة واحدة، كان الصواريخ تنهار بالمئات لا بالألاف على تلك المدينة الثانية. ولكن الجيش الأوكراني الآن بعد ما حصل على منظومات متطورة فينا نقول من بداية شهر ماي أو حتى من نهاية شهر ماي تغيرت المعادلة، أصبح في قدرة للجيش الأوكراني عبر يعني منظومة هيمرز، يعني عن جد هذه المنظومة غيرت طبيعة الحرب بشكل كبير. صار بيقدر الجيش الأوكراني عن بعد 200 إلى 150 إلى 200 كيلومتر تدمير منصات الصواريخ الروسية.
بدي أحكي بنقطتين أستاذ محمد، حكيوا فيها أول نقطة الخبراء الغربيون، يعني حكيوا عن نقص ضباط الصف والقيادات الوسيطة يعني من بين أسباب فشل الغزو الروسي لأوكرانيا، وحتى استعمال أجهزة لاسلكية غير مشفرة مما سهل استهدافهم. هل استخفافهم وسوء تقديرهم للواقع الأوكراني وصلهم للتراجع اللي هن فيه اليوم؟ وأكثر من هيك اليوم عم ينحكى في النقطة السابقة عم ينحكى أنه الطقس سيكون عامل تسعى كييف لاستغلاله لناحية الشتاء والأمطار والوحول والأرض الطينية التي تبطئ حركة الشاحنات والدبابات وأيضا المشاة، مما يصعب العمليات العسكرية خصوصا للعسكر الموجود مش على أرض على أرضه. يعني قدي هالنقطتين صحيحين؟ يعني
بالبداية روسيا عندما دخلت إلى أوكرانيا في 24 من شباط كانت تنتظر نفس السيناريو يلي حصل بالعام 2014 لما دخلت القوات الروسية احتلت شبه جزيرة القرم، ولكن تفاجأت من قدرة القوات الأوكرانية ومن عزيمة الجيش الأوكراني والتفاف الشعب الأوكراني مع الرئيس. كان، وأنا يعني رأيت عدد كبير من المقابلات مع ضباط وجنود روس وقعوا تحت الأسر بأوكرانيا، كانت التعليمات اللي متوجهة لهم عملية عسكرية ستمتد من 3 إلى 7 أيام، وبعدين بعد 7 أيام سيكون هناك يعني مارش الانتصار أو يعني الاستعراض العسكري للانتصار بكييف. سقطت هذه المعادلة، والسبب الرئيسي هن نقطتين. أول شيء، روسيا كانت تعتمد على سياسيين موالين لروسيا موجودين بأوكرانيا، فشلوا بتهيئة الشارع لمثل هيك عمل. ثانيا، المعلومات الاستخباراتية، وشفنا أنه من بعد شهر من العملية العسكرية بدأت روسيا بإطاحة جنرالات كبار بالاستخبارات العسكرية الروسية اللي رسموا سيناريو طلع فاشل، وفشل هذا السيناريو وأدخل روسيا بمأزق كبير جدا، خاصة أنه بداية أول شهر أو فينا نقول أول 45 يوم من العمليات العسكرية قتل ما يزيد عن 45,000 جندي روسي، وهذا بسبب فشل التحضيرات الروسية. لذلك طبيعة الجنود الذين الآن يقاتلون، في شغلة نحن بدنا نعرفها، الجندي الروسي يلي هو روسي بروفسلافني هو لا يؤيد الحرب، مجبر على الحرب ولكن لا يؤيد. المناطق يلي احتلتها روسيا كانت عبر جنود هن شيشانيين ومن كيرغستان وداغستان والدول يعني اللي ضمن الاتحاد الروسي، وليس روسيين اصليين. في تراجع، وراينا منذ بدء يعني من قبل اسبوع عندما اعلنت التعبئه الجزئيه، راينا كيف اعداد ومئات الاف الشباب الروس والرجال الروس يرفضون الحرب وبداوا بمحاوله لمغادره روسيا بشكل سريع جدا، لانه الراي العام الروسي رغم الضغط، رغم البروباغندا، رغم الوضع الأمني والبوليسي الموجود بروسيا، الرأي العام الروسي بنسبة تفوق 70% لا يؤيد الحرب على أوكرانيا. حتى يعني أنا كنت من شي ساعة عم تابع بعض القنوات الروسية عم بيحكوا أنه نحن ما بدنا حرب مع أوكرانيا، نحن يعني الشعب الأوكراني والشعب الروسي لهم جذور تعاطف أو تواصل من زمان، ولكن على أرض الواقع الآن في حرب. روسيا وإدارة والإدارة الروسية تفرض على الشعب الروسي حرب هو يرفضوها بشكل كامل.
أكثر من هيك أستاذ محمد البابا، يعني اليوم بوتين عم بيهدد بحرب نووية، ألا يرتد برأيك عليه، خصوصا أنه الغرب وبينهم الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي؟ صحيح، يعني وإذا بدي يروح أبعد من هيك، أنه حتى سلاح الغاز يلي عم يستعمله الرئيس الروسي ضد الغرب إضافة للنووي لتقليل من دعم أوكرانيا، ما بتشوف أنه لن يفلح؟ خصوصا أنه أول شيء أوروبا تحاول النجاح بتأمين مخزوناتها السنوية، هذه وحدة، وأكثر من هيك هو عم يخسر نصيبه من سوق الطاقة، يعني كمان ما هو خسران، يعني بيهدد فيه بس ما هو بالمقابل كمان خسران. كيف سينعكس كل ذلك برأيك، أو ما بعرف إذا تسمى هزائم بتوافقني عليها، على بوتين ومستقبل روسيا بشكل عام؟
بالفعل لا، بل ما يعني إذا منتابع الدراسات الاستراتيجية بتقول أنه بدأ تفكك روسيا، الاتحاد الروسي بدأ بالتفكك لما شفنا مظاهرات بدول يلي هي ضمن الاتحاد الروسي مثل كيرغستان وداغستان. هذه الدول بدأت أرضيتها ترفض الحرب وصار يتكلم عن استقلال تام سياسي واقتصادي عن روسيا. من ناحية الطاقة، الدول الأوروبية اتخذت قرار، وقرار صارم، إذا تم التهاون مع بوتين بعد سنة بعد 10 سنوات سنرى صواريخ تتساقط على دول أوروبية. صحيح. مشان هيك في الاقتصاد إلى أساس، ولكن ما يسبق الاقتصاد والطاقة والشتاء والغاز وكل شيء هو الأمن، أمن أوروبا. ويلي بيتابع الإعلام الأوروبي والبرلمان الأوروبي ما يحضر، أوروبا تتجه لعزل روسيا عن أي شراء أو تسويق لأي نوع من أنواع الطاقة، إن كان نفط أو غاز، إن كان نفط أو إن كان غاز أو حتى كهرباء، لأن يعني في حدث جديد صار هلأ بضم الأراضي، إنه روسيا سيطرت على ثاني أكبر مفاعل نووي يولد الطاقة في أوروبا، وهذا المفاعل كان يحضر لتزويد أوروبا بالطاقة الكهربائية. أوروبا بدأت تحصل على البدائل على المدى الطويل، ولكن عند مخزون أصبحت أوروبا بنسبة 90% مخزونة الاستراتيجي لمدة سنتين موجود وعنده قدرة تمرق هالسنتين المقبلتين دون أي مشاكل بإمدادات الطاقة، وحتى بدأت أيضا بالحصول على مصادر بديلة مثلا من مصر، من الجزائر، من قطر، وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت التحضير ل يعني الخروج نهائيا من الحصول أو من الغاز الروسي. لذلك روسيا حتى اقتصاديا خسرت، وخسارتها رغم البروباغندا، وانا يعني لانه منتابع احنا الاعلام الغربي والاعلام باوكرانيا والاعلام الروسي والاعلام العربي، يعني لا يشرح للاعلام العربي بشكل كبير ما يحصل على ارض الواقع. البروباغندا الروسيه قويه جدا وتحاول تصويت او تصويب ان اوروبا في مأزق كبير، والشتاء في اوروبا وستقفل الشركات، في نظام اقتصادي صارم وصلب جدا في اوروبا، وحتى مش بسبب هذه الحرب، من قبل 10 سنوات بدأت أوروبا بالخروج من الطاقة التقليدية اللي هي الغاز والنفط إلى الطاقة البديلة وهي الطاقة الطبيعية مثل يعني المراوح الهوائية التي تولد الطاقة، وأصبحت منتشرة بشكل كبير في أوروبا وتورد أكثر من 30% من الطاقة الكهربائية، وأيضا الطاقة الشمسية اللي يعني توزع بشكل كبير في أوروبا، واستبدال يعني خطوط الإمداد من روسيا عبر موارد أخرى. لذلك سلاح الطاقة يلي كان يعني يشكل عبء على أوروبا لمدة سنتين، أصبحت أوروبا جمدت هذا الملف وأخذت يعني في قرار سياسي كبير من الدول الأوروبية بوقف التعامل بشكل بجميع المعاملات الاقتصادية أو السياسية مع النظام الروسي، وذلك بسبب الحرب على أوكرانيا، لأن تعتبر أوكرانيا الآن هي خط الدفاع الأول لأوروبا وحتى للغرب وما يسمى بالديمقراطية الغربية. لذلك إذا سقطت أوكرانيا يمكن بعد أوكرانيا، وهذا أمر يعني يشاع بالإعلام الروسي، أن بولندا، ليتوانيا، لاتفيا وإستونيا، هذه الدول ستكون هي الخطوة الثانية بعد أوكرانيا.
نعم، دول البلطيق. دول البلطيق
ومنها بعدين إلى ألمانيا والسيطرة على أوروبا بشكل كبير. لذلك استراتيجيا الغرب وحتى أوروبا يعي جيدا أنه سقوط أوكرانيا وخسارة أوكرانيا وانتصار روسيا بهذه الحرب ستكون يعني كارثة كبيرة على أوروبا. ولذلك الرئيس يعني في نقطة يعني نتمنى الكل يعرفها، شو هي؟ لماذا الآن روسيا ضمت هذه الأراضي يلي ضمته من 4 مقاطعات؟ لأن هذه الأراضي تعتبر من أكثر الأراضي الغنية بالحديد،
الحديد
بالمفاعل النووي وبالفحم الحجري والغاز.
نعم، يعني وسط اللي عم تتفضل وتحكي استاذ البابا، ما بتشوف انه بوتين يخاطر بكل مكتسباته بالفترة الماضية قبل الحرب الأوكرانية، ان كان مثلا بالقرم وبسوريا وعلى المستوى الدولي بوقت تتصاعد المعارضة لسياسته من داخل الكرملين بسبب التعسر والخسائر بسبب الغزو، يعني حتى انه عم بيواجه من الداخل ايضا القوميين يلي بيعتبروا انه المشكلة ليست بالإمبريالية اللي هو نادي فيها وأوهامها، وإنما بفشل بوتين بتحقيقها على أرض الواقع.
بالفعل، ولكن ما فينا نقول يغامر بل يقامر، لأن النتيجة والنتائج اللي أجت من بداية الحرب لهلأ كانت كارثية اقتصاديا، عسكريا، اجتماعيا وسياسيا على روسيا، وبدأت الأصوات ترتفع بشكل كبير. يعني في أصوات بروسيا الآن وأحزاب سياسية ورغم أنه حجمه صغير بدأت تطالب باستقالة وتحييد بوتين عن الحكم، خاصة أنه الشعب الروسي هو أكثر يعني أكثر شريحة ستتأثر وتأثرت من العقوبات من الشعب الروسي. مثلا يعني الحظر على الأوروبي الذي وضع على يعني تأشيرات على الروس، هذه مشكلة كبيرة جدا تعاني منها روسيا، يعني أكثر من 30 إلى 40 مليون روسي تأثروا بشكل كبير من التأشيرات السياحية ومن التعاملات المصرفية يلي عزلت روسيا عن نظام سويفت العالمي، وحتى يعني إقفال الفيسبوك والإنستغرام سببت مشاكل اقتصادية كبيرة للشعب الروسي يلي هو عم بيدفع ثمن هيدي السياسات يلي عم بيقوم فيها الرئيس بوتين. الوضع الاقتصادي أيضا بروسيا سيء جدا، وفي انهيار كان للعملة، بينما بلش على طريقة رياض سلامي، بلش البنك المركزي بروسيا يدعم العملة الروسية من الاحتياط الخاص واحتياط الذهب. يعني بعد فترة سنتين ثلاثة أو خمس سنين راح يصير في انهيار كبير للعملة الروسية للروبل أمام الدولار. لذلك هي مقامرة، وبلشت خسارة هذه المقامرة من شهرين أو من ثلاثة أشهر حتى اليوم، ولكن من يدفع الثمن ليس النظام الروسي بل الشعب الروسي.
الشعب الروسي نعم. خلينا نحكي شوي بالحلفاء، يعني بدي أسأل ماذا عن الحلفاء بالخارج اليوم؟ عم نحكي مثل الصين، الهند، تركيا، حلفاء الرئيس بوتين اللي بدأت تشتكي من الأضرار الكبيرة والكوارث من الحرب ومن الغزو الروسي لأوكرانيا، بوقت يسعى الرئيس بوتين للحصول على دعم دول مثل كرغيزستان، مثل أذربيجان، وحتى دول بأفريقيا يعني من الصف الثالث والرابع وحتى الخامس. هل ينجح برأيك بالحصول على متنفس يعني من الخسائر الكبيرة العسكرية والدبلوماسية تقيلة اللي عم يتعرض لها الرئيس بوتين وروسيا بشكل عام؟
سنبدأ من الصين. الصين رفضت تقديم أي دعم عسكري لروسيا، وحتى أنه كان في مطالبات من روسيا بالحصول على معدات عسكرية من الصين، رفضت الصين. وحتى هذه اللحظة سياسيا الصين تقف بالحياد بين أوكرانيا وروسيا، وحتى يعني كانت روسيا تسعى للحصول على سوق خاص أو للخروج من الغاز باتجاه أوروبا سيكون باتجاه الصين، ولكن الصين فرضت شروط قاسية جدا والحصول على أسعار يعني رخيصة جدا جدا جدا، يعني بأرخص ب 70 إلى 80% من الأسعار التي يباع بها الغاز لروسيا، لذلك لأوروبا. لذلك روسيا خسرت ولم يعني لم تحصل على مكتسبات من الشرق، من الصين وحلفاء الصين اقتصاديا وحتى عسكريا. بينما إذا حكينا على الدول التي تقع ضمن الحلف الروسي مثل كيرغستان، أوزبكستان، تركمانستان، هذه الدول بلشت الأصوات ترتفع للخروج من الهيمنة الروسية، وأول دولة فينا نقول خرجت من الهيمنة الروسية هي أرمينيا يلي عندها مشاكل مع أذربيجان، وكانت روسيا دائما هي الحاضن والداعم لأرمينيا، بينما بسبب الحرب اللي دائرة بأوكرانيا أو الحرب الروسية على أوكرانيا لم تستطع روسيا مساعدة أرمينيا عسكريا، ومشان هيك انتقل يعني الدعم من روسيا إلى دعم أمريكي لأرمينيا، وانتقلت أرمينيا من الحضن الروسي إلى الحضن الأمريكي، هيدا سياسيا. أذربيجان هي دولة يعني فيها علاقات، لها علاقات مع روسيا، ولكن تركيا هي الدولة التي لها النفوذ الأول على نظام في أذربيجان. لذلك تركيا هي لاعب رئيسي في يعني الساحة الدولية الآن، لأنه الرئيس الوحيد اللي عنده قدرة التواصل دون أي إحراج مع القيادة الروسية هو فقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واللي عم بيجرب يأمن مثل حلول وسط وفتح نافذ للحوار بين روسيا وأوكرانيا بهذه الفترة. حتى بالأمس كان في اتصال مع يعني بين بوتين وأردوغان، وطالب أردوغان الرئيس بوتين بالتريث عن ضم هذه المقاطعات الأربعة، إلا أنه بوتين كان مصر، لأن بوتين بحاجة لتقديم نصر معنوي للرأي العام الروسي بعد الهزائم الكبيرة، وخاصة يعني انهيار الجيش الروسي بمقاطعة خاركوف. لذلك روسيا دبلوماسيا ودوليا خسرت الكثير من رصيدها، حتى نفوذها في سوريا تراجع بنسبة كبيرة بعد ما
وهي تنسحب
بنقل أكثر من 70 إلى 80% من وجود الجيش الروسي بسوريا، توجه إلى شبه جزيرة القرم وإلى أوكرانيا، والآن اللاعب التركي يدخل بقوة ليحل مكان اللاعب الروسي في سوريا.
نعم. خليني كمان بعد فوت أكثر من هيك أستاذ محمد، يعني بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف يلي عناصره عم بيقتلوا بأوكرانيا إلى جانب الجيش الروسي، انتقد أداء الروس بأوكرانيا، وعندك كمان مدير شركة فاغنر للمرتزق الروس حكي عن تجنيد سجن حرب بأوكرانيا ليقولوا شو برأيك؟ هل إنه بوتين لم يعد مؤهل لإدارة الحرب هناك؟ يعني وصلت لهون مش بالفعل. بس نعم
بالفعل بالفعل، ولكن لرمضان كاديروف وضع آخر. رمضان كاديروف هو رئيس دولي إسلامية، وهي تعتبر أكبر دولة إسلامية أو لها وجود إسلامي في روسيا، وله يعني وضع خاص وعلاقات خاصة مع الرئيس ومقرب جدا من الرئيس بوتين.
نعم.
الشيشان يضم جيشها 80 ألف مقاتل، ويعتبر 80 ألف مقاتل من قوات النخبة.
نعم.
خسر في أوكرانيا ما يزيد عن 25 ألف جندي ومقاتل من الفرق الخاصة في الشيشان قتلوا في أوكرانيا. لذلك الرئيس يعني رمضان كاديروف في مأزق أمام الرأي العام الشيشاني عن أسباب ويعني الخسائر الكبيرة. وحتى يعني أحد المحللين الروس قال أنه في كل منزل في الشيشان هناك قتيل قتل في الأراضي الأوكرانية. لذلك الانتقاد الكبير كان لأسباب العملية، وهذا الانتقاد خلف الكواليس أنه ليش بده يدخل بهذه الطريقة الجيش الروسي بسبب هدف يلي هو يعني حتى أوكرانيا ما كانت أعلنت أنه بدأت تقدم انتسابها للناتو. الوقت يلي كان بفترة في شهر شباط وفترة شتاء والثلوج، وهذه الفترة هي غير مناسبة للحروب. دائما الحروب تبدا يعني العمليات العسكريه بالصيف هي اسهل من او بالربيع والصيف.
صحيح.
هي اسهل من الحروب في الشتاء. لذلك رمضان كاديروف كان عنده علامات استفهام على قياده العمليات وعلى وزاره الدفاع. هو قال انه كان يعتبر انه الرئيس بوتين بعيد عما يحصل في اوكرانيا وتنقل له الصوره الخاطئه، ولكن على ارض الواقع لا، كل القيادات الروسيه تعلم ان دخلت في مستنقع يعني ليس سهل الخروج منه، وهو المستنقع الأوكراني. وحتى أوكرانيا تحولت من دولة من مثل يعني تسمى دول العالم الثالث ودول فقيرة ولديها جيش ضعيف وهزيل، أصبحت الآن اقتصاديا لها مستقبل كبير بسبب الدعم الأوروبي. رغم الحرب الكبيرة الأمن في أوكرانيا ممسوك، المدن الأوكرانية تتحلى يعني التي تقع تحت سيطرة الحكم الأوكراني أو الجيش الأوكراني تتحلى بالأمان والسلام، رغم الدعايات التي نشرت أنه ستأتي المرتزقة والإرهاب سيسيطر على أوكرانيا. أثبتت أوكرانيا أن الدولة تمتاز بالنظام الأوروبي العصري وبالوضع الاقتصادي والقوة العسكرية التي استطاعت كسر الجيش الروسي.
بهيك سؤال أخير لأن بعد عنا دقيقتين اليوم، يعني حتى بالرغم أنه لم يحسم الأمر بأوكرانيا إلى غاية الآن، ما بتشوف أنه بوتين لحد اليوم يلي كان عم يحلم بإعادة البريء والمجد للدور الروسي بالعالم، أنه يصير قطب من مجتمع أو مجتمع دولي متعدد الأقطاب، ما بتشوف أنه يتراجع يعني بتأثير ما يحدث بأوكرانيا؟ أي دور روسي مرتقب بالمستقبل مع التراجع اللي لحد اليوم والهزائم التي يحصدها بأوكرانيا، كيف سينعكس ذلك برأيك بالجغرافيا السياسية الدولية وعلى النظام الدولي بشكل عام؟
يمكن القول نحن أمام المرحلة الأولى من تفكك روسيا وتحول روسيا إلى عدة جمهوريات على غرار ما حصل بعد يعني في العام 1990 وانهيار الاتحاد السوفيتي.
نعم.
ونفس الخطأ الاستراتيجي اللي سقط فيه غورباتشوف بدأ الرئيس بوتين يسقط فيه، وهو عدم تقدير. عندما لا تستطيع أن تقدر حجم عدوك وتستخف بعدوك تتلقى ضرباتك تسبب انكسارك وتفككك.
نعم.
الآن هناك أصوات كبيرة في روسيا تطالب بتغيير العقيدة السياسية ونظام الحكم في روسيا.
نعم.
وليس من المستبعد أنه بعد عدة سنوات سنرى محاولات استقلالية في سان بطرسبورغ، في موسكو، في سيبيريا، في الدول يلي تعتبر أو الجمهوريات التي تقع ضمن الاتحاد الروسي مثل الشيشان، كيرغستان، وحتى شبه جزيرة القرم. وهذه المناطق نحن سنرى تحول جذري. ولكن الآن هناك ساحة معركة بين أوكرانيا وروسيا.
نعم.
ساحة المعركة الكفة الكبرى في هذه اللحظة يعني بهذه الأثناء هي للجيش الأوكراني يلي لا يزال يتابع هجومه واستعادة. والآن يعني أنا وأنا معكم بالحلقة وصلنا أن الجيش الأوكراني استطاع تحرير إحدى القرى بمقاطعة دونيسك، وأسر حوالي 170 جندي روسي استسلموا بتلك القرية.
نعم.
مشان هيك الجيش الأوكراني مستمر ونحن ننتظر انكسار كبير للجيش الروسي وسقوط مقولة السلاح النووي الفتاك، لأن من المستبعد أنه بوتين يقوم بمغامرة كبيرة واستخدام أسلحة نووية، لأن الرد الغربي رح يكون يعني أكبر وأضعف بعشرة أضعاف، مثل ما قال وزير الدفاع الأمريكي أنه الرد الأمريكي والغربي على استخدام روسيا لأسلحة نووية سيكون صاعق جدا ومفاجئ للروسيا.
أنا بشكرك الصحافي الأستاذ محمد البابا، كنت معنا من أوكرانيا.
شكرا.
بشكر زميلي على إخراج الإذاعة إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، بتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.